العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذا هو الدرس الخامس بعد المئة من دروس قواعد التحديث. قال الشيخ رحمه الله: بيان وجوب موالاة الأئمة المجتهدين، وأنه إذا وجد لواحد منهم قول صح الحديث بخلافه فلا بد له من عذر في تركه وبيان العذر أو بيان العذر. قال الشيخ: قال الإمام شيخ الإسلام التقي الدين أحمد بن تيمية رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة متقلبه ومثواه، آمين، في كتابه رفع المنام عن الأئمة الأعلام في مقدمته بعد الخطبة: ما صورته؟ يجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. وقد تجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. إذا نجد هنا أن الأصل على كل مسلم أن يوالي الله سبحانه وتعالى ورسوله. طبعا كذلك بعد هذا الأمر، من هم أئمة المسلمين المجتهدين؟ فتجب موالاتهم من خلال موالاتنا لكتاب الله ورسوله. لا يفهم من ذلك أنه يجب موالاتهم مع المخالفة، طبعا لا. يعني لذلك مر معنا في مسألة الإيمان المقلد أنه إذا رجع المقلد يعني عما قلدناه به فإنما لا نوافقه، عند ذلك صح الإيمان المقلد. أما إذا والله رجع نرجع وآمن آمنا، هذا إيمان لا يصح. ثم قال: فإنهم خلفاء الرسول في أمته والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبول العامة يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته دقيق ولا جديد. فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك، وهكذا اتفق كل الأئمة، كل منا يؤخذ منه ويرد عليه، إلا صاحب هذا المقام عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. فننظر ما هي الأعذار. وجماع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاد العلماء من الصحابة. هذه الجملة العلماء من الصحابة وجدت في نسخ ولم توجد في نسخ أخرى، فلعله عدم اعتقاد العلماء يعني أولى. نشير إلى هذه الزيادة: العلماء من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. والثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. يعني عدم اعتقاد العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، معنى ذلك قد يكون هذا الحديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا واحد. الثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة، قد يكون الحكم فيها ظني، نختلف ما بين رأيين مثلا أو تفسيرين أو أكثر. الثالث اعتقاد أن الحكم منسوخ مثلا، فتجد أن كل الأحكام المنسوخة مثل مثلا التوجه إلى مثلا بيت المقدس فهو منسوخ بالتوجه إلى بيت الله الحرام، مثلا عشر رضعات يحرمنا منسوخين بخمسين، مثل يعني العدة كانت إلى الحول. يعني طبعا إذا كانت هذه في الأحاديث نتكلم عنها، زيارة قول، نهي عن زيارة قول، بعد ذلك صارت الزيارة، الأحاديث التي تدعو إلى المجاهدة. فقضى بعض الصحابة بامرأة دخل عليها زوجها ومات، فقضى لها بالعدة والميراث والمهر، وهذا يعني بشكل عام من الأدلة العامة. لكنه عندما فتش أو سأل فوجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لبروع بنت واثق رضي الله عنها بأي شيء بالعدة والميراث وأيضا والمهر، فعلم أنه أن حكمه وافق حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا السبب الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث، فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة. ومن هنا نهى الإمام مالك هارون الرشيد على أن يحمل الناس على الموضأ فقط، لأنه لا يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل الشيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضرا، ويبلغه أولئك أو بعضهم لمن يبلغونه، فينتهي علم ذلك إلى من شاء الله من العلماء ومن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ثم في مجلس آخر قد يحدث أو يفتي أو يقول شيئا ويشهده بعض من كان غائبا عن ذلك المجلس ويبلغونه لمن أمكنه، فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء، وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعده بكثرة العلم أو جودته. أو أما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن ادعاؤه. نحن اليوم عند شيخ من الشيوخ يختلف سننا، يرى بعضهم أنه يقول يعني هل فلان كان في هذه الحادثة؟ أنا تلميذ لماذا أقول في هذه الحادثة؟ وغير التلميذ لم يكن في هذه الحادثة، وهكذا دوا عليه. فبعضنا من مشايخنا عاشر الشيخ 50 سنة وبعضهم عاشره 5 سنوات، الذي نقل عنه في 50 سنة كالذي ينقل عنه في 5 سنوات. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يعرفان أكثر مما يعرف أي واحد من الصحابة. أبو هريرة مع أن إسلامه متأخر يحفظ، لكن لا نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما نقل البعض عن النبي والبعض الآخر عن الصحابة الكرام رضي الله عنه. وإنما يتفاضل طبعا العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته. وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن هذه الدنيا ما هي؟ كلها قضاء. قال نفروا من قضاء الله إلى قضاء الله. في واحد الآن عنده نار وهرب من النار حتى لا يحترق منه، يقال له تفروا من قضاء الله. نعم، الذي هرب منها من الزلزال. رأيتم أن الزلزال أراد أن يأخذها؟ نعم، رأينا ماذا حدث في اليابان، أخذ مدن بأصلها. إذا لا يوجد هروب من هذا، إذا جاء فيأخذ الكل. هذه مسألة هامة جدا. وتذكر هو ابن عباس أمر الذي يشك في صلاته فلم يكن قد بلغته السنة، في ذلك حتى حدثه عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطرح الشرك ويبني على مسجد وتوضئ. إن حدث شيء سمعت صوتا أخرجت ريحا خلص أنت مطرود. وكان مرة في السفر فهاجت ريح فجعل يقول من يحدثنا عن الريح؟ قال أبو هريرة فبلغني وأنا في أخريات الناس فحففت راحلتي حتى أدركته فحدثته بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح، يعني أن يقول اللهم إني أسألك خيرها وخيرها يعني ما فيها وخير ما أرسلت فيه. فهذه مواضع لم يكن يعلمها حتى بلغه إياها من ليس مثله، ومواضع أخرى لم يبلغ ما فيها من السنة فقضى فيها أو أفتى فيها بغير ذلك، مثل ما قضى في دية الأصابع أنها مختلفة. أنتم تعرفون أن دية الأصابع كل واحدة عشرة، نعم العشرة بعشرة مئة. سيدنا عمر كان يرى من دون الثلاثة أكثر قوة، فهذا من دمعان مثلا 15 على ما أذكر، وجعل مثلا خفف في الخصر يعني زاد في الدمعان وخفف في الخصر والميصة يعني، فكان المجموع 50. فعندما جاءه في كل أسبوع 10 عاد إلى السنة رضي الله عنه. وقد كان عند أبي موسى وابن عباس وهما دونه بكثير في العلم علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه وهذه سواء يعني دبهامة وخيصة، فبلغت هذه السنة لمعاوية في إمارته فقضى بها، ولم يجد المسلمون بدا من اتباع ذلك، ولم يكن عيبا في عمر رضي الله عنه حيث لم يبلغ الحديث. رتب المسجد العقلي أيهما أقوى؟ هو الزعم من عبد 15 وعبد 7 مثلا أو 57 مثلا زاد شيء نقص شيء. وكذلك كان ينهى المحرمة عن التطيب قبل الإحرام. سيدة عائشة ماذا تقول؟ كنت أرى وبيس المسك على جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل إفاضته إلى مكة بعد رمي جمرة عقبة، وهو ابنه عبد الله رضي الله عنهما وغيرهما من أهل الفضل، ولم يبلغهم حديث عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، وكان يأمر لابس خوفي أن يمسح عليه إلى أن يخلعه من غير توقيته، واتبعه على ذلك طائفة من السلف، واتبعه على ذلك طائفة من السلف، ولم تبلغهم أحاديث التوقيت التي صحت عند بعض من ليس مثلهم في العلم، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة صحيحة. وكذلك عثمان رضي الله عنه لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الموت، حتى حدثته الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري بقضيتها لما توفي زوجها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أطالها قال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب وجب، فأخذ به عثمان وأوتي له مرة صيد كان قد صيد لأجله فهم بيده حتى أخبره علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبدى لحما أهدي له. يعني تعرفون الصيد طبعا فيه أحكام بالإحرام وكذا، فمتى نرد الصيد؟ يعني إذا كان الصيد في الحرم يحرم، إذا كان من محرمين يحرم، إن أعانه عليه محرم ولا يصاد أيضا بمحرم. وكذلك علي رضي الله عنه قال قلت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه، وإذا حدثني
قد يخالف ذلك القليل من